بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، امس اخذنا الكلام على زياده الثقه. ما ضابط زياده الثقه؟ ما هي صورتها؟ ها؟ نعم، يأتي بعض الرواة يزيد زيادة لم يذكرها غيره من بقية الرواة. طيب، هل هي خاصة بمن قيل فيه ثقة؟ بل يدخل فيها من راوي الحسن وهو الصدوق، فالزيادة من الثقة أو الصدوق هذا حكمها. ذكر الحافظ هنا رحمه الله ثلاثة أقوال في زيادة الثقة. ما هو القول الأول؟ إن كانت موافقة فإنها إيش؟ تقبل، وإن كانت مخالفة فإنها ترد ولا تقبل. هذا القول الأول، الذين قالوا إن كانت الزيادة موافقة لا تنافي بينها وبين من لم يزد تكون مقبولة، وما كانت مخالفة فإنها ترد. حجة أصحاب هذا القول، ما حجة أصحاب هذا القول؟ أحسن، قالوا هذا مثل ومثل الثقة إذا تفرد بحديث فحديثه يقبل، فكذلك إذا زاد زيادة زيادته إيش؟ وكانت موافقة تقبل. وكيف الرد على هذا؟ يعني ليس هذا بصواب، بل بينهما فرق. ما هو الفرق بين رواية الثقة لحديث وبين زيادة الزيادة لم يزدها غيره؟ يعني نعم، إذا قولك يتطرق أنه إيش؟ وهم أو سهى أو غفل. وأما إذا روى حديثا مستقلا لم يخالفه فيه غيره فالأصل أنه إيش؟ حفظه. القول الثاني، أنها تقبل مطلقا بدون تفصيل، وهذا قول من؟ قول الأصوليين، ووافقهم عليه ابن حبان وأشاد به النووي رحمه الله. القول الثالث، لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولكن يدور الناظر فيها مع القرائن، فإن دلت القرينة على إثباتها قبلت، وإن دلت القرائن على ردها ردت. وهذا قول جهابذة أهل الحديث ونقاد الحديث من الأئمة رحمهم الله، حتى قال الحافظ إنه لا يعرف عن أحد من الأئمة الإطلاق إيش؟ بقبول زيادة الثقة مطلقا. من القرائن التي ترجح أنها محفوظة وغير محفوظة، نعم، أن يكون الذي زادها أثبت الناس في شيخه، فزيادته في هذا الموضع ماذا؟ تقبل. أيضا من القرائن أن يكون له مزية في شيخه، مثل ماذا؟ يعني طويل الملازمة له، كأن يكون جده أو أبوه أو نحو ذلك. أيضا أحسنت، أن يكون الذي زادها حافظ متقن، والذي لم يزدها ليس كذلك، وهنا تقبل زيادته. أيضا نعم، الذي اختلف عنه مكثر في الحديث، ويكون الذين اختلفوا عنه كلهم إيش؟ حفاظ ثقات، فيحمل مثل هذا على إيش؟ على الوجهين. وكثير أيضا من المرجحات أن يكون الذين زادوا أكثر عددا من الذين لم يزيدوا مع كونهم حفاظ ثقات ونحو ذلك. زيادة الثقة هل هي خاصة بالإسناد أو خاصة بالمتن؟ ليست خاصة بل عامة، تقع في الإسناد وتقع في المتن. من يذكر لنا بعض صور زيادة الثقات في الإسناد؟ ها؟ يعني وصل حديث مرسل، فالآن وصل المرسل زيادة في سند، أيضا من صور الزيادة في الإسناد زيادة التصريح بالسماع، الرواة يروونه بعن، يأتي راوي يروي بالتصريح، أيضا رفع موقوف أو مقطوع، هو عن صحابي أو تابعي، فيأتي بعض الرواة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا منها ممن لم يجب. تسمية زيادة راوي أو أكثر من راوي في أثناء الإسناد، ها أيضا ذكروه. نعم، زيادة اسم راوي، يعني الرواة كلهم يرونه مبهم رجل ويأتي واحد يسميه، هذه كلها من صور الزيادة في الإسناد. وزيادة ثقة في المتن مثل ماذا؟ ها، أن يزيد كلمة أو يزيد جملة في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يمثل لنا ببعض الزيادات التي حكم عليها بالشذوذ؟ ها، زيادة زايد بن قدامة ويحركها في إصبعه، ها أيضا، وإذا قرأ فأنصتوا، زادها من؟ سليمان بن طرخان التيمي وحكم عليه بالشذوذ أيضا. ها أحسن، في اللقطة عام أو عامين أو ثلاثة من تفردات سلمة بن كهيل، وكثير خرج بحث. طيب، الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة للسدحان، وهو مختصر ليس موسع إلا أنه لا بأس، ذكر ما ورد من الزيادات الضعيفة في أحاديث صحيحة تكون أصلها صحيحة وفيها زيادات منتقدة، استفاد منه. زيادة راوي وصل مرسل، زيادة راوي أعم، وصل مرسل أخص، وصل المرسل خاص بزيادة في جهة الصحابي، وأما زيادة راوي قد يكون في الطبقات السفلى. طيب نقرأ، نواصل الكلام على زيادة الثقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية، الآن هو يرد على الشافعية أنهم لم يصيبوا في نسبة قول الشافعي، والحافظ بن حجر ما مذهبه؟ ها؟ الأخ يقول شافعي، توافقونه؟ مالكي؟ ها؟ قرآن والسنة؟ حافظ ما مذهبه؟ نعم شافعي، نعم شافعي الحافظ. قال واعجب، والنووي شافعي من كبار الشافعي، والبيهقي شافعي، وابن كثير شافعي. قال واعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. الآن يقول الحافظ بن حجر: كثير من أئمة الشافعية قالوا زيادة الثقة تقبل مطلقا، مع أن الشافعي رحمه الله لا يقول بهذا القول، واضح إن شاء الله، بل إن كلام الشافعي سيأتي ذكره يقول زيادة الثقة لا تقبل مطلقا. هكذا فهم الحافظ من كلام الشافعي رحمه الله. واضح الآن تعجب الحافظ من ماذا تعجب؟ من أن كثير من الشافعية يطلقون إيش؟ القول بقبول زيادة الثقة، مع أن الشافعي قوله على خلاف ذلك. قال: فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، هذا كلام الشافعي في الرسالة، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفتم أضر ذلك بحديثه، انتهى. الآن كلام الشافعي في كيف نعرف ضبط الراوي، راوي عندنا لم يوثق ولم يجرح، نريد نعرف هل هو ضابط أو ليس بضابط. يقول الشافعي: نقارن حديثه بحديث من؟ بحديث الحفاظ. قال: فإن وجدنا حديثه أنقص لم يزد على أحاديث الحفاظ، كان هذا دليل على أنه ثقة، لأنه حفظ وربما شك في أشياء فإيش؟ فتركها. قال: وإن وجدنا حديث يزيد على حديث الثقات وزاد على حديث الثقات فهذا يضر به، لأن معناه إيش؟ أنه يزيد زيادات لم يزدها من؟ الثقات. واضح إن شاء الله كلام الشافعي على ماذا؟ حاصل كلام الشافعي أنه يذكر بماذا نعرف ضبط الراوي، كيف نعرف ضبط الراوي؟ فيقول: ننظر إلى حديثه، إن كان حديثه ينقص عن حديث الحفاظ فهذا دليل على ضبطه. لماذا؟ قال: لأنه ضابط وربما يشك في أشياء ويش؟ ويتركها. وإن وجدنا أن حديثه أكثر من حديث الحفاظ ويزيد عليهم فهذا دليل على إيش؟ على عدم ضبطه، وأنه يزيد زيادات لم يزيدها غيره من الأئمة. طيب نعيد كلام الشافعي بعد هذا، وهو يتكلم على ما يعرف به ضبط الراوي. قال: ويكون، أي هذا الراوي الذي نريد نعرف هل هو ضابط أو ليس بضابط، إذا شرك، أي شارك في الرواية، أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني لم يخالف الحفاظ، روايته موافقة لرواية الحفاظ، فإن خالفه، إذا خالف الحفاظ، فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، أن حديثه صحيح إن وجد أنقص. لماذا؟ لماذا يكون هذا دليل على صحة مخرج حديثه؟ نعم، لأنه روى ما روى الحفاظ ونقص أشياء ربما شك فيها فإيش؟ فتركها. قال: ومتى خالف ما وصفتم، أي إذا أكثر عن الحفاظ وزاد عنهم، أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. الآن الحافظ بن حجر استدل بهذا الكلام على أن الشافعي يقول إيش؟ لا يقول بقبول زيادة الثقة، واضح إن شاء الله. هو يقول إذا كان يزيد زيادات هذه تضر بإيش؟ تضر بحديثه. ولو كان يقول بقبول زيادة الثقة هل تضر بحديثه؟ إذا كان يقول أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، هل سيقول إن الزيادة تضر بحديث الراوي؟ لا يقول ذلك، واضح إن شاء الله. طيب هذا حاصله، إذا فهمنا هذا يأتي بعد ذلك تعقب بعض الشراح على الحافظ في هذا الموضع. طيب الآن الشافعي أراد يرد على الشافعية، ماذا قال بعض الشافعية؟ عند من؟ عند الجميع، ها؟ قال بعض الشافعية: تقبل زيادة الثقة مطلقا. طيب الحافظ رد عليهم بماذا؟ أن الشافعي رحمه الله إيش؟ له كلام يدل على غير هذا القول، ثم ذكر كلام الشافعي. ما هو حاصل كلام الشافعي؟ أن الراوي إذا أردنا نعرف هل هو ضابط أو لا إيش ننظر، هل وافق الحفاظ أو إيش أو خالفه، فإن وافقهم فهو ثقة، وإن خالفهم ننظر المخالفة، فإن كانت في نقص فهذا دليل على إيش صحة حديث، وإن كان في زيادة فهذا يضر بحديث. طيب الآن كلام الشافعي في راوي إيش لم نعرف هل هو ثقة وإيش أو غير ثقة، فنقابل حتى نعرف هل هو ثقة وإيش أو غير ثقة. وكلامنا في المسألة ماذا تسمى زيادة من؟ زيادة الثقة. فهل كلام الشافعي في زيادة الثقة أو في زيادة راوي لا ندري ما حاله؟ ها الثاني، في زيادة راوي لا ندري ما حاله، واضح إن شاء الله. ولذا تعقب الحافظ تلميذه ابن قطلبغاء الذي يسمى بمن؟ قاسم الحنفي، له حاشية على النزهة، وأيضا تلميذه ابن أبي شريف وأيضا البقاعي رحمه الله، فقالوا كلام الشافعي في راو لم يعرف ضبطه، كلام الشافعي في راو لم يعرف ضبطه، ويراد اختباره، في راو لم يعرف ضبطه ويراد اختباره، يعني يختبر لو ثقة أو لا. قالوا وكلام الشافعية في الثقة العدل الحافظ فلا تعجب حينئذ، وكلام الشافعية في الثقة العدل الحافظ فلا تعجب حينئذ، كما في شرح القاري وشرح المناوي، شرح المناوي الذي اسمه ماذا؟ اليواقيت والدرر. فهذا حاصله، القول هذا خطأ، يعني القول بأن تقبل مطلقا كما تقدم، لكن النقض على الشافعية بقول الشافعي لا يصح. لماذا لا ينقض قول الشافعية بكلام الشافعي؟ لأن قول الشافعية في الكلام على الثقة الحافظ، وقول الشافعي في راوي لم يعرف ضبطه ويراد اختباره هل هو ضابط أو ليس بضابط، فكلام الشافعي ليس في على زيادة الثقة، إنما كلام الشافعي في زيادة راوي لا ندري هل هو ثقة أو ليس بثقة. فيقول هذا الراوي الذي لا نعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة، إن كان يزيد هذا يضر بإيش؟ يضر بحديثه فهو ليس بثقة. طيب الآن الحافظ سيشرح كلام الشافعي، أظن هذا الكلام واضح إن شاء الله. قال ومقتضاه، أي مقتضى كلام الشافعي، أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل، هذه كلمة العدل هذه من كلام الحافظ بن حجر، هل كلام الشافعي فيه كلام على العدل؟ لا، في راوي إيش لا يعرف ما حاله، فدل على أن زيادة العدل عنده أي عند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، والله أعلم. سمعتم الكلام إن شاء الله، انتهينا من زيادة الثقة، ندخل في الشاذ. قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه، أي خالفه من هو أرجح منه، بماذا يكون أرجح منه؟ لمزيد ضبط، يكون أحفظ منه وأضبط منه، أو كثرة عدد، يكون إيش هؤلاء الذين لم يزيدوا أكثر عدد ممن زاد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وقد سبق ذكرنا أمس جملة من وجود ترجيحات كأن يكون أثبت الناس في شيخه أو له مزية لا لطول ملازمته أو نحو ذلك. قال فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. يعني إن كان ننظر، فإن كانت محفوظة هذه الزيادة تسمى إيش؟ محفوظ. وإن كانت غير محفوظة ماذا تسمى؟ تسمى شاذ. قد يقول قائل لا فرق بين زيادة الثقة وبين الشاذ، وبينهما فرق من وجه دقيق، وهو أن زيادة الثقة أعم من الشاذ. زيادة الثقة أعم من الشاذ. من أي وجه زيادة الثقة أعم من الشاذ؟ لأن زيادة الثقة منها المحفوظ ومنها غير المحفوظ، والشاذ دائما إيش؟ غير محفوظ. زيادة الثقة منها الصحيح ومنها الضعيف، وأما الشاذ فدائما إيش؟ ضعيف. فالآن قد يجتمع الشاذ وزيادة الثقة في صورة. متى يجتمع الشاذ وزيادة الثقة في صورة؟ لا، ها أحسن. إذا كانت الزيادة غير مقبولة، فإذا كانت زيادة غير مقبولة وهي من ثقة تسمى زيادة ثقة، وفي نفس الوقت تسمى إيش؟ تسمى شاذ. وأما إذا كانت الزيادة محفوظة فتسمى زيادة ثقة، وهل تسمى شاذ؟ لا تسمى شاذ. فواضح إن شاء الله. فبين الشاذ وزيادة الثقة عموم وخصوص مطلق. فإذا كانت الزيادة غير محفوظة تسمى زيادة ثقة وتسمى إيش؟ شاذ. وإذا كانت الزيادة محفوظة تسمى إيش؟ تسمى زيادة ثقة ولا تسمى إيش؟ ولا تسمى شاذ. بقي هل هناك صورة تسمى شاذ ولا تسمى زيادة ثقة؟ محتمل، ولكن في غير المخالفة، في التفرج. التفرج يسمى شاذ ولا يسمى إيش؟ زيادة ثقة. وأما في المخالفة فلا. طيب، واضح الشاذ ما هو على هذا الشاذ؟ تعريفه مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. في ماذا أولى منه؟ إما صفة وإما عددا. إما يكون الرواه أحفظ منه أو يكون أكثر منه. نعيد هذا الكلام. قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه، أي هذا راوي ثقة أو صدوق، وخالفه إيش؟ غيره لمزيد ضبط، خالفه حافظ إمام، أو كثرة عدد، أي خالفه خمسة مثلا من الثقات الحفاظ، أو غير ذلك من وجوه المرجحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. بقي بعض أهل العلم نباتا بأن المتقدمين لم يكن عندهم إطلاق الشاذ بكثرة، وإنما استعملوه في النادر جدا، وأنهم كانوا يطلقون عليه خطأ، ويطلقون عليه وهم، ويطلقون عليه غير محفوظ. وكذا تجد في العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني من هذا كثير، يقولون أخطأ فلان. وما معنى أخطأ؟ أي شذ. يقولون وهذا خطأ، أي إيش؟ شاذ. فيطلقون الخطأ والوهم، ويطلقون غير محفوظ، ويريدون به الشاذ. فإذا رأيتهم يطلقون هذه الإطلاقات فاعلم أنهم يريدون الشاذ. قال مثال ذلك، أي مثال الشاذ على هذا، ما هو الشاذ الذي ذكرنا تعريفه على ما عرفه به ابن الصلاح والذهبي؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فقولهم المقبول، من يدخل في المقبول؟ الثقة ومن؟ والصدوق. لمن هو أولى منه، أي لمن هو أرفع منه صفة، أي يكون ثقة يخالف إمام حافظ، أو صدوق يخالف ثقة، أو عددا كأن يكون ثقة واحد يخالف جماعة من الثقات. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. المعروف العكس، أن السيد إذا مات مولاه الذي أعتقه ولم يكن لذلك العبد وارث يرثه من؟ سيده. وهذا الحديث فيه أن السيد إذا توفي وليس له من يرث إلا العبد الذي أعتقه يرثه من؟ العبد. أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. طيب، الآن ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي، وتابعه ابن عيينة على وصله، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جري، أي أيضا رواه موصولا ابن جري، وغيره مثل من ذكر في الحاشية حماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، الآن هؤلاء كم هم رواه؟ ها؟ أربعة: سفيان بن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، رووا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي. وخالفهم حماد بن زيد، وأيضا وافق حماد بن زيد روح بن القاسم، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس عن عوسجة أن رجلا توفي، يعني مرسل. ها، من يرجح الآن؟ ابن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي يذكرون ابن عباس، وحماد بن زيد وروح بن القاسم يقولون عن عوسجة أن رجلا لا يذكر ابن عباس. من راجح، الموصول أو المرسل؟ ها، الموصول، المرسل. ها، المرسل. اثنان روى مرسل، والذين روى موصول أربعة، وهم ثقات، فيهم ابن عيينة، من مثل ابن عيينة، فيهم ابن جري إمام، فيهم حمار بن سلمة. ها، سهل، ما نريد عوسة. قال الخلاف على عمرو بن دينار، من يرجح؟ الموصول، الموصول أرجح بلا شك، معك سفيان بن عيينة هنا في الإسناد. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني ومن وافق، الذي هو إيش؟ الموصول هو المحفوظ. طيب، الآن إذا رأيت كلام أبي حاتم هذا المحفوظ حديث ابن عيينة، تفهم منه أن ما عدا من الطرق ما حكمها؟ شاذ. هل قال أبو حاتم حديث حماد بن زيد شاذ؟ قلنا المتقدمون إيش لم يكونوا إيش يعبرون كثيرا بشاذ، لكن يقول المحفوظ كذا، أي أن ما عداه إيش شاذ. قال طيب، مع أن حماد بن زيد ثقة، ولكن حكموا على حديثه بالشذوذ لأنه خالف من هو أولى منه، واضح إن شاء الله. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، من يدخل في المقبول؟ الثقة والصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه إما صفة وإما عددا. وهذا هو التعريف، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الإصطلاح. طيب، ابن الصلاح والذهبي والنووي وغيرهم زادوا نوعا ثانيا من الشاذ. هذا القسم متفق عليه بين أهل الحديث، أن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى. بقي قسم فيه خلاف، زاده ابن الصلاح والنووي والذهبي في الموقظة، بل حكاه الخليلي في الإرشاد عن حفاظ الحديث، حكاه الخليلي في الإرشاد عن حفاظ الحديث أن ثم نوع ثاني من الشاذ. ما هو النوع الثاني من الشاذ؟ عرفه الذهبي بقوله تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، أن يتفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ما معنى يتفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده؟ يعني يتفرد راوي ليس عنده من الضبط والإتقان ما يؤهل للتفرد. واضح إن شاء الله؟ فإن التفرد معنى أن الحديث لا يروى في الدنيا إلا من طريق فلان، يحتاج أن يكون إيش؟ ثقة ضابط حتى يقبل منه هذا الحديث. وأما لو كان راوي ليس عنده من الإتقان والحفظ والضبط ما يؤهل للتفرد، ثم يروي حديث ويأتي بحديث لا يشاركه في أحد، فمثل هذا يطلق عليه كثير من الأئمة ماذا؟ شاذ. فهو الصدوق، من لا يحتمل حاله هو الصدوق الذي ليس عنده من الضبط. طيب هل معنى أن كل تفرد به صدوق يحكم عليه بأنه شاذ؟ ها؟ لا يفهم هذا. فإن الرواه باعتبار التفرد قسمهم ابن الصلاح إلى ثلاث طبقات: تفرد الأئمة الحفاظ المتقنين فهذا تفردهم مقبول لا شك فيه، كأن يأتينا الزهري بحديث تفرد به، ما حال تفرد الزهري بالحديث؟ مقبول. الثاني رواه من أهل الصدق والحفظ، رواه من أهل الصدق والحفظ، ولكن ليسوا في طبقة الأئمة الحفاظ. قال ابن الصلاح: وهذا أيضا تفردهم مقبول ويكون من قبيل الحسن. النوع الأول يكون من قبيل الصحيح، والثاني يكون من قبيل الحسن. الثالث تفرد رواه أدنى من هذه الرتبة، ليس عندهم حفظ قوي ولا ضبط قوي ولا إتقان، فمثل هؤلاء يطلق على تفردهم كثير من الأئمة ماذا؟ شاذ. طيب هنا صور، نذكر لكم صور تقريبية متى يكون التفرد لا يحتمل، متى يقال هذا التفرد لا يحتمل، متى يكون الراوي تفرده لا يحتمل. من صور التفرد الذي لا يحتمل أن ينفرد راو عن حافظ مشهور، ينفرد راوي عن حافظ مشهور له تلامذة كثير، أن ينفرد راو عن حافظ مشهور له تلامذة كثير، وبعضهم ملازم له، فينفرد راوي عن هذا الحافظ بحديث. لن نضرب لكم مثال: الزهري رحمه الله حافظ مشهور أو لا؟ له تلامذة كثر. طيب الآن الزهري يحدث بحديث يأخذ عنه المئات من الناس، كان يحضر مجالس الزهري، فإذا جاءنا حديث من طريق راوي ليس بمشهور، راوي صدوق مثلا يروي عن الزهري هذا الحديث، نظرنا لم يروه أحد عن الزهري غير هذا الراوي، الآن ننظر في حال هذا الراوي ليس حافظ متقن، ليس من الملازمين للزهري، الآن تفرده في مثل هذه الحال محتمل أو غير محتمل؟ ها؟ غير محتمل. لماذا؟ أين تلامذة الزهري من هذا الحديث؟ لماذا لم يروه عن الزهري سوى هذا الرجل؟ واضح إن شاء الله. وقد ذكر مسلم هذا المثال، إمام مسلم مثل بهذا المثال، ومثل أيضا بأحاديث عروة بن الزبير، قال فلو انفرد عندنا راوي غير مشهور بحديث عن عروة فمثل هذا قال ينظر فيه، إن تلامذة عروة من هذا الحديث لم يروه إلا فلان. هذا الآن الراوي نظرنا في ترجمته صدوق، لكن تفرده قد يقدح في النفس أنه إيش؟ غير مقبول. لماذا؟ لأنه روى شيئا عن إمام مشهور لم يروه غيره. أضرب لكم مثال حتى يتضح في الواقع. الآن مثلا معنا الشيخ مقبل رحمه الله، تلامذته إيش؟ كثير، كل تلامذة الشيخ مقبل يعرفون عنه أنه يحرم الانتخابات، الذين لازموه وجلسوا معه وهم عنده كثير يقولون يحرمها. جاءنا رجل لم يلازم الشيخ كثير وليس معروفا بكثرة طلب العلم، قال الشيخ مقبل يفتي بالانتخابات. الآن تفرد هذا الراوي وتفرد هذا الرجل بهذا القول، هل هو محتمل أو غير محتمل؟ ها؟ ها عندكم غير محتمل. لماذا؟ ها؟ روى شيئا لم يروه أحد من تلامذة الشيخ مقبل، الملازم للشيخ طلابه المكثرون من طلب العلم عنده ما عرفوا هذا الشيء، فمن أين جاء بهذا الرجل؟ لو كان الشيخ مقبل رحمه الله قال هذا القول لنقله تلامذته، هكذا يقال في الحديث، واضح إن شاء الله. إن تلامذة الزهري من هذا الحديث حتى لم يروه في الدنيا إلا هذا الرجل، ها ما في مخالفة، هم ما خالفوه. لنفرض أنهم ما ذكروا شيء في الانتخابات، هم ما ذكروا شيء، لكن المعروف عن الشيخ مقبل كذا، هم ما ذكروا شيء مثلا، واضح هذا؟ واضح. هذه قرينة تجعل التفرد هنا إيش؟ غير محتمل. طيب من القرائن التي تجعل التفرد غير محتمل أن ينفرد راو، هذه الأبواب يا أخوان مهمة ولو توسعنا فيها صبروا وافهموا، هل تفهمون هذا ولا تفهم؟ من الذي لا يفهم؟ ها؟ هذه فوائد مهمة يحتاجها الباحث كثيرا، ولكن إذا كانت تشق على بعض الأخوة نتركها. ها واضح إن شاء الله، ولو نأخرها كنا إلى كتاب آخر. طيب أيضا من قلنا القرائن والصور التي تجعل التفرد غير محتمل أن ينفرد راوي صدوق مثلا بحكم من الأحكام المهمة أو بأصل من أصول الدين، ينفرد راوي ليس من الحفاظ صدوق لنجعله بحكم من الأحكام المهمة، حكم مهم يحتاج له المسلمون، أو أصل من الأصول، مثل هذا التفرد يجعل أن هذا التفرد غير إيش؟ لماذا غير محتمل؟ لأنه إذا كان حكم مهم أو أصل من الأصول تتداعى نفوس أهل الحديث إلى إيش؟ إلى نقله وبثه بين المسلمين. فإذا كانت هذه السنة لم تأتنا إلا من طريق هذا الرجل فهذا إيش؟ يقدح في النفس أنه تفرد به. حتى أبو حاتم بعض الأحيان يضعف حديث يقول هذا أصل من الأصول تفرد به فلان، يعني غير محتمل أن يتفرد فلان بأصل من الأصول. وشعبة قال في راوي تفرد بحكم من الأحكام المهمة، يعني أنه غير لا يقبل، لأنه إذا كان حكم مهم رغبات أهل الحديث رحمهم الله تكون نشيطة إلى نقل هذا الحكم، فلما لم ينقله أحد وتفرد به هذا الراوي صار مثل هذا التفرد لا يحتمل. واضح إن شاء الله. هذه صور تستفيدها، لأنه قد يقول قائل الآن عرفوا النوع الثاني من الشاب، قلنا ما تعريفه؟ تفرد من لا يحتمل حاله، قبول تفرده. يقول قال كيف نعرف أن هذا الراوي لا يحتمل حاله قبول تفرده، أي لا يمكن أن يحمل تفرده؟ مثل هذه الصور تجعل الأئمة يحكمون عليه بالشاذ. طيب هذا النوع الثاني من أنواع الشاذ الذي هو تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، راجع إلى أحكام من؟ إلى أحكام الأئمة. أنت ربما الآن لا تستطيع تنظر هل هذا الراوي يحتمل حاله قبول تفرده أو لا، ولكن ننظر الآن أبو حاتم ماذا حكم على هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ حكم عليه بأنه إيش؟ شاذ، لكن فيه مخالفة، هذا ليس فيه تفرد. وقد حكموا على أحاديث فيها تفرد فقط بماذا؟ بالشذوذ، وقالوا هي شاذة لمجرد تفرد بعض الرواة بها. مبحث الشاذ ومبحث زيادة الثقة من المباحث الغامضة قليلا، وأيضا مبحث الحديث المعل، ولكن إن شاء الله هذا تقريب حتى تفهم، وإذا بقي شيء إن شاء الله مشكل إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.